الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه وبحمده: إنما المؤمنون إخوة. ومن هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه هذه الأدلة، الأخوة والمؤازرة والمناصرة والزيارة والمحبة والموالاة لله جل وعلا وفي الله لجميع المؤمنين أهل الاستقامة والخير والصلاح وكل من أحب الفلاح والنجاح. ومن أصل لزوم الدعوة ووجوبها ونشر الخير وبثه في الناس والبيان الذي أخذه الله جل وعلا وأوجبه على من قدر عليه، البيان لهذا الدين ومعالمه وشرائعه وأصوله وما ينبني عليه. كانت في هذه الليلة زيارة لإخواننا النبلاء وآبائنا الفضلاء في هذه المدينة وفي هذا المسجد الطيب المبارك، سائلين من الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل هذا المجلس وسائر مجالس العلم وحلق الذكر التي نجلسها أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يكتبها في موازين حسناتنا جميعا، وأن يرفعنا بها الدرجات، وأن يمحو بها السيئات والخطيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونثني الحمد على الله جل وعلا الذي يسر وأعان ووفق لهذه الزيارة الطيبة. ومجلسنا هذا نتأمل فيه إن شاء الله تعالى بعض التأملات في سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة العصر، ونأخذ طرفا من أسباب الخسارة الفادحة نعوذ بالله منها، ونعرف حقيقة الخسارة وأسباب النجاة منها، أصول أسباب النجاة منها في ضوء هذه السورة العظيمة سورة العصر. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه جمل بل كلمات معدودة، لكنها من آي الذكر الحكيم، منهاج وضياء ونور عظيم، بل وسراج مبين، بل وأعظم من ذلك صراط مستقيم وحبل متين وخير عظيم ونجاة وفلاح وسعادة أبدية سرمدية في الآخرة، وطمأنينة وسكينة وسداد وفلاح في هذه الدنيا، وسير بدون عوجاج. قد أخذت بمجامعه هذه السورة العظيمة، وكم الناس في جميع المجتمعات المسلمة بحاجة إلى تأمل مثل هذه الآيات الكريمة، وكم هم بحاجة إلى تكرار وإعادة إلى مضمون هذه الآيات العظيمة، تكرار وإعادة لمضمون هذه الآيات العظيمة وبيان الخطوط العريضة التي تدل عليها وترشد إليها بتأمل نابع من الكتاب والسنة ومتمخض من إرادة النصح لله جل وعلا وإنقاذ النفوس والعبيد وسائر العبيد من الخسارة الفادحة. الله جل وعلا يقسم في مطلع هذه السورة بقسم عظيم بالدهر، كقل أو بالوقت والزمن المعروف على سبيل الخصوص والعصر. والقسم بالزمن فيه إشارة لمن تأمل دقيقة تحمل معاني غزيرة، أن هذا الزمن المقسم به والعصر هو محل للاستثمار والمتاجرة، وقد يكون فيه من حل فيه خاسرا وقد يكون رابحا ناجحا مفلحا. المقسم عليه بعد التأكيد بعد القسم بحرف التوكيد إن الإنسان في خسارة، ودخلت المفيدة لاستغراق الجنس، كل إنسان تستطيع أن تضع موضع الكل، وهي أغرق ألفاظ العموم عند جماعة من العلماء من الأصوليين وغيرهم. كل إنسان محكوم عليه بالخسارة، وأي خسارة؟ ليست خسارة لعقار أو لولد أو لعرض من أعراض الدنيا أو نحو ذلك، كان القصد يسيرا والأمر هينا، ولكن خسارة قد جلى طرفا منها وأوضح بعض معالمها قول الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسر ماله حياته أبديته، يخسر نعيما لا ينفذ، يخسر مرافقة محمد في أعلى درجات الخلد، يخسر رضا الله ويبوء بسخطه. هذه هي الخسارة المحكوم بها على هذا الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، نعوذ بالله من هذه الخسارة. ثم بين أسباب النجاح، بين أسباب الخلاص من هذه الخسارة، نعوذ بالله منها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلكم الخسارة العظيمة الفادحة التي ليس ثم أعظم منها ولا أخطر على العبد في دنياه وأخراه. وإذ كان أو يكون من أهل الخسارة في الآخرة يعود ذلك عليه ويظهر وبال ذلك عليه في دنياه بالضيق والظمأ
والعيشة الغير مستقرة ولا سعيدة ولا رغيدة، مهما ركب ومهما وطئ ومهما أكل وشرب واستظل به. جحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كأنما يصعد في السماء. بينما من أخذ بأسباب الفلاح والسعادة وأخذ النفس من هذا الوحل العظيم الخطير المظلم القاتل، وحل الخسارة، أخذ بأسباب الفلاح وترفع بإذن الله سبحانه وتعالى، يعيش في جنة. وثم جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما أن من كان من أهل جحيم الآخرة فهو من أهل جحيم الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. وجنة الآخرة ينادي المنادي كما في الصحيح: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. نعيم الدنيا فيه بعض الرائحة من نعيم الآخرة، فيه سكينة، سعادة، طمأنينة في القلب، بعد عن القلق وأسباب الضيق وأسباب الهلكة والانحراف والهوى والردى، والبعد عن الله جل وعلا الذي يورث كل مفسدة على العبد في أهله، في ماله، في دينه، في مسكنه، في داره، في ولده، في زوجته، إلى آخره. هذه الخسارة نعوذ بالله منها بين الله سبحانه وتعالى بعض أسبابها في القرآن الكريم. وإذا تأملتها علمت أن هذا الحكم على هذا الجنس وهو الإنسان بالخسارة، علمت أن الله جل وعلا كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نأخذ طرفا من أسباب الخسارة وأصول أسباب الخسارة، والأول منها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه أعظم أسباب الخسارة على الإخلاق، وأعظم أسباب البوار والهلكة والدمار على العبد والأمة وعلى سائر من على ظهر هذه البسيطة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من الخاسرين نعوذ بالله من ذلك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي لا تعبد إلا إياه. وقدمه لفائدة الاختصاص مثل: إياك نعبد، ولم يقل نعبدك، لأن هذا التعبير لا يمنع عبادة غيره، لكن إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك في قوة هذا المعنى. بل يؤديه: بل الله فاعبد أي لا تعبد غيره، وكن من الشاكرين إذا كنت من العابدين. إذا كنت من العابدين لماذا؟ لأن هذه العبادة التي فيها أخلصت لربك وخالقك وباريك سبحانه وتعالى لم تأتي من قوتك ولا من ذكائك ولا من فطاحتك ولا من توقد ذهنك، جاءت من إعانة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إياك نعبد ولا نستطيع إلا بالمحرك والدافع، وإياك نستعين. فإذا أعانك الله على أن تكون من الموحدين المحققين للغاية التي من أجلها خلق الله البرية وسائر البشرية، فإن هذا يستوجب منك جزيل الشكر. وكن من الشاكرين، أن تكون لله شاكرا ذاكرا سبحانه وتعالى. الشرك لا يغفره الله، ومظاهر الشرك، كثير من الناس إذا سمع بالشرك يقول هذا الشرك ما في شيء اسمه شرك، ولا موجود شرك، الناس كلهم مسلمون. الجواب نعم، الجواب نعم، الناس مسلمون، لكن الشرك موجود. شرك في الأقوال، في الأفعال، في النيات، في الإرادات، في القصد. كم في الناس من معجب بنفسه، من مراء بعمله والعياذ بالله، كم في الناس من حالف بغير الله، ناذر لغيره، معتمد على من سواه في جلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك. وكم في الناس من معتقد في مقبور أو شجر أو حجر أو وثن أو متبوع أو نحو ذلك. وكل ذلك من مظاهر الشرك التي جاءت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستئصالها من هذه الذرية، ولإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى رب البرية. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متبعا فيه لنبيه، مقتديا فيه لسير رسوله وحبيبه عليه الصلاة والسلام. قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الشرك نعوذ بالله منه محبط للعمل، لا يغفره الله إلا بتوبة. ومن تاب كما قال الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا وقع الشرك في أوساط المسلمين من الاعتقاد في المنجمين والكهان والعرافين، وانتشار الحلف والاعتماد بالقلب على غير الله سبحانه وتعالى، حلت الخسارة. وإذا حلت الخسارة ظهرت آثارها ومستنقعاتها في المسلمين، فحصلت إحن ومحن وفتن وشرور وفتى وبلاء. عاف الله جل وعلا الموحدين والمستقيمين منها. ومن أعظم أسباب الخسارة، ونأتي عليها باختصار شديد، هذه الخسارة المحكوم بها على هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى، اتباع الأهواء المضلة وطرق الزلل والخلل والخطأ، وفرق التي سلمت أمرها لأذهان باردة وزبالة أفكار معفنة من البشر، يقودونها حيث شاءوا لا حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وإذا اتخذ العبد خليلا غير رسول الله ومتبعا وأحب هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل له ما قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال جماعة من المفسرين من صحابة وتابعين وأئمة، هذه الآية تتناول أهل الأهواء المضلة، تتناول أهل الفرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الشرع المطهر الحميد، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم على الطريق المستقيم، كذا يظنون، وهم في حرب لله ولرسوله وبعد عن النور الذي أمر الله جل وعلا بالاستضاء به بل ويهدمون في هذا البناء العظيم الذي شيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع الهوى مورد للردى، وهو أعظم أسباب الهلكة والدمار والخسارة والعياذ بالله. ينحرف بالعبد عن مراد الله، ينحرف بالعبد عن الطريق الصحيح المرسوم للعبد في هذه الدنيا يسلكه ويسير عليه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرب سبحانه وتعالى، إلى جنة أرض والسماوات والأرض عدة المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله. ومن سلم لأهل الأهواء زمام نفسه قادوه إلى كل قليلة وفرتوه عن رياض الهدى وأسباب النجاح والفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم أسباب الخسارة المحكوم بها على هذا الإنسان، نعوذ بالله منها، الانغماس في الشهوات والبعد عن المفروضات والواجبات والإقبال على ما يغضب الله رب الأرض والسماوات، الإقبال على الملذات والشهوات، والغفلة عن طاعة الله رب البريات سبحانه وتعالى، الإقبال على إشباع الرغبة من حل أو من غيره، رغبة المال، المسكن، الولد، الزوجة، المركب، المحل، التجارة، يشبع هذه الرغبة من حله من حرامه لا يبالي أقام فرضا أم أهمله، أجد في السير إلى الله أم نام وكسل، لا يبالي. هذا من أعظم أسباب الخسارة، والعبد به يتردى من حفرة إلى حفرة ومن رذيلة إلى رذيلة، وكلما ازداد غفلة ازداد بعدا، وكلما ازداد معصية ازداد ظلمة، وأصبح أعمى عن طريق الهدى والخير، بصيرا بطرائق الخسارة والعياذ بالله. وهذا خطر عظيم على كل مسلم. بينما إذا كان محافظا على الخير، على الصلاة، على المفروضات، على حب الخير لسائر المسلمين، محافظا على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، كل يوم النور يزداد، النور يزداد، ورغبته في الخير تقوى، وصلته بالعبادات نفلا وفرضا أواصرها تتقوى، بحيث يصير العبد المؤمن غير قادر على الانفكاك أو على الانفكاك أبدا عن الطاعة، ويصير في هم وضيق إذا تأخر عن الصلاة عن الجماعة في غيره. كما أن المظلم قلبه بالبعد عن الله يظلم قلبه ويصير في ضيق إذا دعي إلى خير، وهما سلسلتان، من أخذ بواحدة سحبته إلى بلوغ نهايتها، سلسلة الخير وسلسلة الشر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء، إيش؟ يا أيها الذين آمنوا، لا، وهذا نهي، أما تلهكم، وانظر لي، تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. ذكر الله قد يطلق ويراد به مجموع هذه الشريعة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ومن يفعل ذلك أن يلتهي، الانتهاء، الإشارة تعود إلى الانتهاء المذكور المنهي عنه، فأولئك هم الخاسرون. إذن الخسارة نعوذ بالله منها تأتي للعبد من هذا السبب الخطير، الالتهاء والابتعاد عما خلق الله العبد من أجله، من إقامة المفروضات وطاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد عما حرم ونهى وعنه زجر، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، يأتي السؤال بما يثقل الميزان؟ إذن يأتيك الجواب. الكلام السابق إنما يثقل بالطاعات، بالإقبال على الخير، بمحبة مراضي الرب، بالتشمير عن ساعد الجد في سلوك سبل الهداية ورضا الله سبحانه وتعالى. ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فيما يحصل هذا ما فيه حسنات وفيه سيئات كبيرة، ترجح الكفة الأخرى، ترجح كفة السيئات والعياذ بالله. خفت موازينه عن الخير وثقلت بالشر فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها سالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم. انظر التبكيت، انظر التبكيت، وبعده تبكيت أشد. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون. التبكيت، التحقير لمن شأنه مع القرآن الإعراب، وفيه هذا البيان، فيه هذا النور، فيه هذه الآيات التي تشعر منها جلود المؤمنين وأبدانهم وتكف لها شعورهم. إي والله، لكن هذا للمؤمن، للمؤمن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل سبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لمن يفقه هذا القرآن وأثر هذا القرآن على العبد المسلم. وثم أسباب أخرى نقتصر على هذا حفاظا على الوقت، فإن في الحديث بقية. ثم بين الله المخرج، بين الله سبحانه وتعالى المخرج من هذه الخسارة الفادحة، نعوذ بالله منه. وكلنا ذاك الذي يبحث عن المخرج ويبحث لنفسه عن السعادة وعن النجاة والفلاح والخير، وسلوك سبل وسلوك طريق وصراط الله سبحانه وتعالى الموصل إلى الجنة. قال: إلا الذين آمنوا. إذن تحقيق الإيمان أولا وآخرا هو أعظم سبب لإخراج هذا الإنسان من تلك الظلمة والهوة العظيمة والخسارة الفادحة. إلا الذين آمنوا. وما أسهل ادعاء الإيمان، ما أسهل ادعاء الإيمان. إلا الذين آمنوا، المقصود بالإيمان في هذه الآية الذي يرفع المسلم عن الخسارة الفادحة الإيمان الذي أراده الله. التزم العبد في إيمانه بسائر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم، بسائر لوازم الإيمان. فإن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله وينقص بترك طاعة الله وبمعصيته سبحانه وتعالى. الإيمان المستلزم لعمارة هذه المساجد. فمن لم يكن من أهل عمارة المساجد وإن ادعى الإيمان فإنه يخشى عليه من الخسارة، لأن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن. إذا إلا الذين آمنوا مستلزما لعمارة المساجد، عبادة، علما، تعلما، تكريما، تعظيما، دعوة فيها تعلما إلى آخر، يعمر مساجد الله. الإيمان المستلزم لكف الأذى عن المسلمين، عن المؤمنين والمؤمنات صغارا وكبارا في حلهم وترحالهم. يا معشر من آمن بلسانه، انظر الكلام النبوي الخارج من مشكات النبوة على نبينا الصلاة والسلام. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين، لا تؤذوا المؤمنين. معناه مجرد دعوة. ولهذا في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما حقق الإيمان هذا الشخص؟ من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ما بوائقه؟ شره. هذا إيمان مطلوب ليرفع المسلم ويأخذ بيديه من الخسارة الفادحة. الإيمان الذي يورث المؤمن بذل الندى والمعروف والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قولوا للناس حسنا، يأمر المسلم بالخير، يكون لبنة صالحة، لبنة بناء لا لبنة هدم وشر وفساد عريض وفتن في أوساط المسلمين. الإيمان المستلزم لتحكيم آية الذكر الحكيم وأحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيش أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. إذا شجر حصل أمر عظيم، أين يردوه؟ إلى من؟ إلى أهل الجهل، أهل الهوى السفسطة الذين لا ينظرون إلا تحت أقدامهم ولا ينظرون إلى أمة مسلمة مؤمنة ترجو النجاح، ترجو أن تكون أمة سائدة، أمة مؤثرة لا متأثرة، أمة داعية لا مدعوة، أمة منصورة لا مقهورة. إنما هذا موقف أهل العلم والإيمان، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر إلى نتائج عدم تحقيق الإيمان، هل أنجى من الخسارة؟ الواقع شاهد، فقط افتح عينيك وأذنيك واستمر وشاهد. الخسارة موجودة، منهم من خسر ماله، ومنهم من خسر أهله، ومنهم من ما فيه تحقيق للإيمان، إذعان استسلام لله سبحانه وتعالى أبدا، فيه اتباع للأهواء المضلة، فيه تحكيم للعقل على النقل، والعياذ بالله من هذه الفكرة الردية الشريرة المنتشرة في أوساط كثير من المسلمين. إلا الذين آمنوا يكفي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا المخرج الثاني، العمل. ويشترط في هذا العمل أن يكون صالحا، ومتى يكون العمل صالحا؟ من مسلم لله، متبع لرسول الله، مخلص لله جل وعلا. هذه شروط قبول العمل ليكون عملا صالحا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذي يعمل الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا من؟ وعد من؟ هذا وعد الله. فلنؤمن نواصي العباد بمن؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الله يقول آمن، اعمل صالحا، أبشر بحياة طيبة. ما فيه تحقيق للإيمان ولا للعمل الصالح أنت وشأنك، أنت وشأنك. إن الله لا ليس بظلام للعبيد. أنت وشأنك على نفسها تجني براكش كما يقال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الدنيا وفي الآخرة، حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، أحسن ما كان يعمل يجازى به في جنات النعيم. في جنات النعيم، وما أدراك ما جنات النعيم؟ إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل. وفي ذلك إيش؟ فليتنافس المتنافسون. بمثل ذلك فليعمل الآمنون. ما فيه أمر بالتنافس والمسارعة والمبادرة والتعجل في القرآن ولا في السنة إلا لعمل الآخرة، لأن عمل الآخرة يصلح لك الدنيا. لابد ننتبه، لابد ننتبه، يكون عندنا أفق واسع وعندنا نظرة صحيحة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. إذا صلح الدين صلحت الدنيا. لزاما لزاما احفظ الله يحفظ، هذا وعد الله ما يخلف أبدا. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله جل وعلا له دينه وبدنه وعافيته وأولاه وأخراه، أولاه وأخراه. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب، أنت تحب عافية في بدن وأمن في مسكن ورزق يجري عليك وولد إلى آخره، قال فدم لله على ما يحب. هذا كلام من مشكات علم، من مشكات علم فاهم للكتاب والسنة. إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب دم له أنت على ما يحب، والجزاء من جنس العمل مباشرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يتحقق الإيمان والعمل الصالح في الوسط المسلم في الشعوب المؤمنة إلا بأمرين هما أيضا من أسباب النجاح والفلاح. قال الله: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، وهذا دور فيه يعني مهمة شاقة وثقيلة، يحتاج إلى أناس عندهم همم عالية بعيدة عن الهبوط والسهول، حتى يكونوا للأمة مبراتا ضياء يرشدون. فإن العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة. كان النبي يبعث تندنس بعد معالم دينه يبعث نبي آخر، لا نبي بعدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله العلماء بمنزلة الأنبياء، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات. فالعالم بمنزلة النبي بمن سبق، يفهمه الله فينير للناس ويضيء للناس الطريق النبوي بالآيات والأحاديث والبراهين والأدلة الساطعة الصحيحة الناصعة التي يفهمها كل إنسان بلسان عربي مبين. وتواصل، تواصل دعوة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تواصل. وهذا التواصي ما يصدر من فراغ، لا، ما يجوز ولا يصلح، بل التواصي الذي مصدره الجهل ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه، بل الجهل مصدر كل هوى وبدعة، كما يذكره بعض علماء البدع من يبحث في البدع. تواصوا إيش بالحق؟ ما هو الحق؟ الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل. الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلام إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، شهدوا أن الرسول حق. الحق كتاب الله. قال الله: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. كتاب الله، سنة رسول الله، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهذا الدين العظيم الذي هو أعظم منا امتن الله جل وعلا بها على العباد والأمة هو الحق. قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذا افهم، افهم، تواصل بماذا؟ تواصل بالحق، أي بالإذعان للحق، بالانقياد لدينه، بالاقتداء والاقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام، الأخذ بسنته والأخذ عليها بالنواجذ، البعد كل البعد عن أسباب الردى والهلاك. تواصوا بالحق. هل يكفي هذا؟ لا، لا بد من التواصي أيضا بالصبر. وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الدين كله علم بالحق وعمل به، علم بالحق وعمل به، وكلاهما لا بد فيه من الصبر، لا بد فيه من الصبر. والصبر اسم للحب، حب النفس فيما أمر الله حب النفس به، فإن كانت في مواجهة الأعداء سمي الصبر شجاعة، وإن كان في حفظ النفس عن الملذات والشهوات والفضول سمي زهدا، وإن كان هذا الصبر عن بعض المطعومات والمشروبات سمي صياما، وهكذا بحسبه. إذا كان عن الانتقام والغضب المؤثر ضررا فاسدا، المؤثر مفاسدة على العبد، هذا الحب يسمى حلما، الصبر هنا يعتبر حلما، وهكذا. والله جل وعلا أثنى على الصابرين أيما ثناء في القرآن الكريم، وبين أنه يحبهم، والله يحب الصابرين، وبين أنه معهم، والله مع الصابرين، وبين أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والعمل لا يحصل إلا بالصبر، لا يحصل إلا بالصبر. تظن الذي يناديه يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة وهو في أشد النوم، فينفض الفراش عنه ويقوم ويتوضأ ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويخرج في الظلمة إلى بيت من بيوت الله لأداء صلاة الفجر. أتظن هذا يحدث هكذا؟ يحدث بصبر، مصابرة. ودين الله يحتاج إلى صبر عليه، وهذا صبر يسير، صبر على أمر يسير. وإذا صبر عليه العبد أناله الله سبحانه وتعالى الخير الكثير. وإنما يكون الصبر في البداية، وإلا يصبح كما ذكرنا أولا تجية، يصبح العبد غير قادر على الانفكاك عن الطاعة وعن الهدى والرشد. لو غربت عليه الشمس وهو معتاد على أذكار المساء يجد حسرة في قلبه، نسي أو غفل عن أذكار المساء، ومباشرة يحاول استدراكها في أقرب وقت ممكن، في أقرب وقت ممكن أذكار، يجد حرقة في قلبه. هذا هو المؤمن الذي بين الله سبحانه وتعالى أمره في هذه الآيات العظيمات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشأن أهل الحق والهدى والنور والسداد أن يبصروا أنفسهم بأسباب الهداية فيسلكوها، وأن يبصروا أمة محمد من قدروا عليهم بتبصيرهم بأسباب الهداية وسلوكها وأسباب الخير والنجاح والفلاح. وهذا واجب أخذه الله سبحانه وتعالى على من قدر على ذلك. وإنما يقوم من قام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قياما ببعض الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. وإنما نزور ونقوم في المواقف، نزور إخواننا ونتذاكر من هذه الآيات قياما ببعض هذا الواجب الذي به نرفع أنفسنا عن أسباب الخسارة وعن الخسارة الفادحة التي نعوذ بالله سبحانه وتعالى منها أفرادا وأمة وجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتم، ونسأل الله أن يهدينا سبل الهدى وسبل الرشاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن ظاهرها وباطنها لهذه الأمة ولسائر المسلمين. نسأل الله الهدى والسداد، ونشكر إخواننا على هذا الحضور والإنصات والإصغاء، والحمد لله رب العالمين.